تأملات في حياة المسيح.
عزيزي المستمع، نحن نبدأ تأملاتنا في حياة السيد المسيح بهذه الترتيلة الجميلة التي تتساءل فيها المرتلة: هل يسوع من مثيل في الطهر والجمال؟ في شخصه الفذ الفريد تجسم الكمال. وتجاوب على السؤال الذي تثيره قائلة: لا ليس مثله، قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه. في حديثي هذا سأتحدث عن الهدف الذي جاء المسيح لأجله إلى عالمنا. كان المسيح قد ترك الناصرة مدة سنة وربع. جرت خلال هذه الأشهر حوادث غيرت هيئته وحركاته تغييرا ظاهرا. فعندما عاد إلى بلده الناصرة رآه مواطنوه كأنه شخص جديد، ولأنهم قد سمعوا خبر معجزاته في بلاد أخرى توقعوا أن يفعل مثلها وأكثر منها في بلده بين أهله. أما هو فلم يكن يهتم بالمعجزات بل بالتعليم، فقدم الموعظة الأولى أمام جمهور في مجمعهم في يوم السبت. قال البشير إنه دخل المجمع حسب عادته، لأن زياراته للمجمع في بلده مدة نحو 30 سنة تعد بالألوف. ولما دخل المجمع رأى الهيئة المألوفة وسمع الصلاة القانونية، لكن لما جاء وقت القراءة من الأسفار النبوية وقف إعلانا لاستعداده أن يقرأ إن سمح له رئيس المجمع، وقد كان. فأعطوه الدرج المقدس الذي فيه سفر إشعياء النبي. نرجح أن الجزء الذي فتحه وقرأه هو الذي كان معينا لذلك اليوم، وأن مناسبة هذا الجزء لمقاصده كان من تدبير العناية الإلهية. لما فتح المسيح السفر المقدس وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. هل عرفت إذن يا عزيزي المستمع لماذا تقول المرتلة في مطلع برنامجنا: لا ليس مثله، قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه؟ اسمح لي أن أعيد عليك قراءة تلك الكلمات التي تنبأ بها النبي إشعياء قبل ميلاد المسيح 700 سنة وتحققت فيه تماما. قال المسيح ما قاله إشعياء النبي: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. هل قلبك منكسر؟ هل أنت مأسور لعادة سيئة؟ هل قلبك منسحق؟ إن المسيح جاء لأجلك ليرسلك في الحرية. عزيزي المستمع، دارت نبوة هذا الجزء عن غرض مجيء المسيح وعن طبيعة ملكوته الذي نادى باقترابه منهم، وأشار أولا إلى المسحة التي تعطيه لقب المسيح، لأن الله مسحه نبيا وكاهنا وملكا، فوظيفته كالمسيح هي أن يبشر المساكين ببشارة مضمونها شفاء منكسر القلوب وإطلاق المأسورين وتفتيح أعين العمي وتحرير المنسحقين والكرازة بسنة الرب المقبولة. أما سنة الرب المقبولة فهي سنة اليوبيل التي كانت تتكرر كل 50 سنة مرة، وربما اتفق وقوعها في تلك السنة التي قرأ فيها المسيح هذا الأصحاح. وقد ظن سامع المسيح أن إطلاق المأسورين وتحرير المنسحقين هو التخلص من النير الروماني والعبودية لملك وثني. أما عند المسيح فسنة الرب المقبولة ليست سنة واحدة من كل 50 سنة، بل تشمل كل السنين. لم يكن النير الذي جاء المسيح ليخلص الناس منه نيرا سياسيا زمنيا، بل نير إبليس الذي بسببه وقع عليهم نير الرومان، لأن عبيد إبليس لا يمكن أن يسلموا من العبودية الجسدية، إذ هي نتيجة العبودية الروحية لإبليس. فإن أنقذهم مسيحهم من نير جسدي يعرفونه، فلابد أن يقعوا تحت نير آخر أكبر منه. وإذ كان المسيح يعلم هذا جيدا، فقد جاء ليخلصهم من نير إبليس أولا، فإن قبلوه يخلصهم أيضا من نير الرومان ومن كل نير آخر إلا نيره الهين، ومن كل حمل إلا حمله الخفيف. كانت العادة عند اليهود أن القارئ الذي يريد أن يشرح الجزء الذي قرأه يعلن ذلك بجلوسه أمام الجمهور عند انتهائه من القراءة. فلما طوى المسيح السفر وسلمه للخادم جلس، فتحولت إليه أبصار الجمهور، لأنهم كانوا يعرفون ابن بلدتهم معرفة شخصية، وقد زاد احترامهم له بسبب سماعهم عنه الأمور الكثيرة العظيمة مدة غيابه. فابتدأ المسيح وعظه بقوله: اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. بهذا الكلام قدم المسيح ذاته لهم باعتبار أنه المسيح المنتظر، وفي الوقت ذاته لاشى كل آمالهم الزمنية إن قبلوه كمسيح. ثم تابع كلامه المؤثر، وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه، ويقولون: أليس هذا ابن يوسف؟ من القول كلمات النعمة عرفنا نسق وعظه، فقد كان تعليمه كالماء البارد للظمآن، لأنه اهتم أن يعظ بملكوت جديد روحي جاء هو ليعلنه، وهذا أكثر الأخبار إبهاجا للنفس. وهو يعلم أن أفكار الجمهور لا تزال بعيدة عن أفكاره، وأن شهادتهم لكلمات النعمة من فمه شهادة سطحية، وأنهم يريدون الملكوت الزمني والمنافع المادية والمجد العالمي والاندهاش بمعجزاته. فأتاهم أولا بمثلين من الأمثال الدارجة ليبين معرفته بأفكارهم، وهو الذي يعرف أفكار الناس. قال لهم: على كل حال تقولون لي هذا المثل، أيها الطبيب اشفي نفسك، يعني أن وطنك الناصرة أحق من قانا في الجليل ومن كفر ناحوم، فلماذا لا يتمتع وطنك بمعجزاتك المدهشة والخبر الناتج عنها؟ لكن إلى الآن لم نرى منك معجزة. ثم أشار المسيح إلى المثل الثاني: ليس نبي مقبولا في وطنه، يعني خذ وعظك للذين يجهلون أصلك الحقير، ولا تنتظر منا خضوعا لتعاليمك الجديدة. غضب أهل الناصرة على المسيح فأخذوه إلى حافة الجبل الذي بنيت عليه مدينتهم ليطرحوه إلى أسفل، فترك مدينته الناصرة واتجه إلى كفر ناحوم. أليس هذا شيئا غريبا يا عزيز المستمع؟ يجيء المسيح إلى أهل بلده ببشارة مفرحة فيرفضون قبوله، لكن لماذا نتعجب؟ ألا نقدم لك الآن رسالة ندعوك فيها إلى أن تفتح قلبك للمسيح وأن تضع ثقتك فيه ليحررك من أسر الخطيئة وليخلصك من أجرتها؟ ومع ذلك ما أكثر الرافضين؟ إننا نشكر الله من أجل الذين يقبلون رسالة المسيح، وندعوك لأن تكون واحدا منهم. لابد أن السيد المسيح حزن على بلده لأنهم لم يقبلوا بشارة النعمة ورفضوا المخلص الوحيد. ترى هل بكى المسيح على الناصرة وهو يتركها كما بكى على أورشليم؟ كيف لا يحزن وهو يترك وطنه نهائيا بعد كل أتعابه فيه وبعد تأثير قدوته وكلامه بين قومه دون أن يربح منهم تلميذا واحدا حتى ولا من إخوته؟ هناك كثيرون يرفضون لكن البعض يقبلون، ونحن ندعوك أن تكون واحدا من أولئك الذين ينطبق عليهم قول الإنجيل: أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا من الله.
أنا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي خطئت إليك، أنا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي خطئت إليك. طوبى لمن يراعي المسكين ينقذه الرب في يوم السوء، أنا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي خطئت إليك. الرب يعضده على سرير الألم، أنا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي خطئت إليك، أنا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي خطئت إليك.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com.